أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كني وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. النقطة الثانية من كتاب المزار في قيمة الكتاب والإسناد إليه. تطرقنا في النقطة الأولى إلى مؤلف كتاب المزار الكبير، وقلنا لا شك ولا ريب أولا في وجود كتاب باسم المزار، المزار الكبير، ولا شك ولا ريب ثانيا في أن مؤلفه هو ابن المشهدي. لكن وقع الكلام في تشخيص مصداق ابن المشهدي. قلنا الأقوال في المسألة ثلاثة: القول الأول لصاحب البحار إن ابن المشهدي هو أبو البركات محمد بن إسماعيل بن المشهدي. القول الثاني لصاحب المستدرك إن مؤلف الكتاب هو محمد بن جعفر الحائري المشهدي. والقول الثالث للسيد الخوئي رحمه الله، وهو أن مؤلف الكتاب مصداقه غير معلوم. قلنا إن الصحيح ومقتضى التحقيق هو أن مؤلف الكتاب هو الثاني محمد ابن جعفر الحائري ابن المشهدي. وطريقة التحقيق الموضوعي تقوم على تجميع القرائن وتلمس القرائن الموجبة للوثوق والاطمئنان. وأهم القرائن هنا هي البحث عن مشايخ ابن المشهدي في كتب الإجازات، وأبرزها المجلدات المتأخرة من البحار. فلا بد أن نبحث عن مشايخ محمد بن إسماعيل بن المشهدي وعن مشايخ محمد بن جعفر الحائري بن المشهدي. ومن جهة أخرى لا بد من البحث عن مشايخ كتاب المزار الكبير. فصاحب كتاب المزار الكبير يروي عن مشايخ مباشرين. إذا بحثنا في كلا الأمرين نجد أن أبا البركات محمد بن إسماعيل بن المشهدي قل ذكره في كتب الإجازات، بخلاف الثاني محمد بن جعفر المشهدي، هذا أولا. وثانيا بلحاظ الطبقة نجد أن طبقة محمد بن جعفر بن المشهدي مطابقة لطبقة مؤلف كتاب المزار الكبير. وإذا رجعنا إلى كتب الإجازات وأحصينا مشايخ المؤلف نجد أن مشايخ محمد بن جعفر الحائري ابن المشهدي عددهم 16 شيخا، وإذا رجعنا إلى مشايخ كتاب المزار الكبير النسخة الواصلة إلينا نجد أن مشايخ مؤلف كتاب المزار الكبير أيضا 16 أو 15 شيخا، بين 16 شيخان لمحمد بن جعفر بن المشهدي في إجازات البحار وغيره، وبين 15 شيخان لكتاب المزار الكبير نجد اشتراك في 7 مشايخ سنذكرهم تباعا. طبعا محمد بن جعفر الحائري ابن المشهدي عبرت أكثر الإجازات عنه بعنوان الشيخ السعيد، وقد تكرر اسم هذا الشيخ في جملة من الإجازات في زمن الشهيد الأول، وقد توزع في بحار الأنوار على الشكل التالي والأجزاء التالية: جزء 104 صفحة 179-197، جزء 105 صفحة 45 صفحة 158، جزء 106 صفحة 21-22-23-35-43-44-46-47-48. السند الوارد في صفحة 48 هو نفس سند الصحيفة السجادية، يعني هو من أحد رواة الصحيفة السجادية، وكما تعلمون الصحيفة السجادية وصلت إلينا بطريق صحيح بخلاف ملحقات الصحيفة السجادية التي في سندها كلام. أدعية الأيام والمناجاة 15 وردت في ملحقات الصحيفة السجادية، أما الصحيفة السجادية الكاملة هي عبارة عن 54 دعاء، كلامي عن الصحيفة السجادية الكاملة، لأن عندنا الصحيفة السجادية الجامعة والمشهورة هي الصحيفة السجادية الكاملة، وأيضا صفحة 54 من جزء 106، جزء 107 صفحة 53-62-70-81-94. إذا قارن بين مشايخ محمد بن جعفر الحائر بن المشهدي ومشايخ مؤلف كتاب المزار الكبير نجد الاتحاد في 7 مشايخ، وهم: الأول السيد أبو الفتح بن الجعفرية، الثاني الشيخ هبة الله بن رطبة، الثالث السيد حمزة بن زهرة، الرابع الشيخ شاذان بن جبرائيل القمي، الخامس الشيخ عبد الله بن جعفر الدورستي، السادس الشيخ محمد بن علي بن شهر عاشور، السابع الشيخ هبة الله بن نمع. وقد وجدنا الشيخ ابن المشهدي يصرح في إجازة لفخر المحققين. من هو فخر المحققين؟ ابن العلامة الحلي، يعني ابن المشهدي أستاذ فخر المحققين، يعني في طبقة العلامة الحلي المتوفى سنة 726. في بحار الأنوار الجزء 104 صفحة 179، لاحظ هذه القرينة المهمة: ابن المشهدي يصرح في إجازة لفخر المحققين أنه يحدث عن السيد ابن زهرة، يعني محمد ابن جعفر الحائري ابن المشهدي تلميذ من؟ السيد ابن زهرة. يحدث عن السيد ابن زهرة عندما ورد الحلة السيفية سنة 574، هذا في وين؟ في الإجازات، في إجازات البحار. يعني يقول محمد بن جعفر ابن المشهدي: أنا أروي عن السيد ابن زهرة سنة 574 وأجيزك بالرواية يا فخر المحققين. هذا في وين؟ في كتب الإجازات. الآن دعنا نرجع إلى كتاب المزار. في كتاب المزار لابن المشهدي نجد أن مؤلف كتاب ابن المشهدي، كتاب المزار الكبير ابن المشهدي، يحدث عن السيد ابن زهرة في نفس السنة، سنة 574. تراجع المزار الكبير صفحة 140. قلنا من ميزات المزار الكبير أنه يذكر السنة التي حدث فيها. إذن يوجد تطابق في السنة وفي الأسماء، يعني الشيخ ابن زهرة وهنا أيضا الشيخ ابن زهرة، السيد ابن زهرة، يوجد تطابق في الإجازات وفي نسخة المزار الكبير. لا شك ولا ريب أن هذا المقدار من التطابق مع عدم وجود أي شخص آخر يلقب ابن المشهدي في هذه الطبقة غير هذين الرجلين، محمد بن إسماعيل ومحمد بن جعفر، وفي هذه الطبقة لا يوجد إلا محمد بن جعفر. هذا يوجب الوثوق التام بأن مؤلف الكتاب هو محمد بن جعفر الحائر بن المشهدي الملقب بالشيخ السعيد. هذا تمام الكلام في تتمة النقطة الأولى مؤلف الكتاب. الآن نشرع في ما بدأنا به درس اليوم، النقطة الثانية في قيمة الكتاب والإسناد إليه. الكلام في النقطة الثانية في كتاب بشارة المصطفى هو نفس الكلام في النقطة الثانية في كتاب المزار الكبير. لا شك ولا ريب أن كتاب المزار الكبير من الكتب المعروفة والمشهورة، لكن ليس من الكتب المتواترة، الكتب التي وصلت إلينا بالتواتر في كل طبقة هي الكتب الأربعة، وأما أكثر الكتب فلم تصل إلينا بالتواتر. نعم هناك فارق بين بشارة المصطفى و المزار الكبير، وهو أن بشارة المصطفى ادعى فيه المحقق الحر العاملي أنه مؤلف من 17 جزء، ولم تصلنا تمام الأجزاء 17 بخلاف المزار الكبير، فلا توجد دعوى نقصان فيه كما هو الحال بالنسبة إلى كتاب بشارة المصطفى. هذا أولا. وثانيا يمتاز كتاب المزار الكبير بوجود سند إليه، فقد صرح في إجازة صاحب المعالم بحار الأنوار جزء 106 صفحة 21، صرح في إجازة صاحب المعالم بأن المؤلف أجاز بجميع كتبه ورواياته، أجاز من؟ الشيخ نجيب الدين محمد بن جعفر بن نما، وهذا يثبت إسنادا إلى نفس الكتاب. يعني محمد بن جعفر بن نما يروي جميع كتب وروايات مؤلف كتاب المزار الكبير بما فيها كتاب المزار الكبير. إذن لدينا سند إلى كتاب المزار الكبير بقطع النظر عن مؤلفه، يوجد سند وهو هذا السند يروي منه نجيب الدين، الشيخ نجيب الدين محمد بن جعفر بإنما، يعني يوجد لدينا طريق مشخص. يعني حتى يعني أحيانا تقول هذا كتاب مشهور لا نحتاج إلى سند، نحن نقول هذا الكتاب المزار الكبير بالإضافة إلى شهرته يوجد له سند. هذا تمام الكلام في النقطة الثانية. الكلام في النقطة الثالثة وهي مهمة جدا، البحث عن وثاقة الرواة في الكتاب. والأقوال ثلاثة. طبعا هذا البحث لم نجد له أثرا في كلمات المحققين قبل المحقق الطهراني صاحب الذريعة رضوان الله عليه، فهو أول من صرح بهذا الأمر إن لم يكن قد سبقه إليه أستاذه المحدث النوري صاحب المستدرك. الأقوال ثلاثة. القول الأول وثاقة خصوص المشايخ المباشرين، وهو قول المحقق الطهراني في الذريعة الجزء الثاني صفحة 324، ويمكن أن يستفاد أيضا من خاتمة المستدرك للمحدث النوري الجزء السابع صفحة 49. القول الثاني استفادة توثيق جميع الرجال الواردين في كتاب المزار الكبير، وهذا القول للمحقق السيد الأبطحي رحمه الله في تهذيب المقال الجزء الأول صفحة 111، وربما تبعه عليه شيخنا الأستاذ الشيخ مسلم الداوري في أصول علم الرجال صفحة 207. القول الثالث والأخير عدم الاعتماد على هذه الشهادة لسببين، وهو قول السيد الخوئي رحمه الله في معجم رجال الحديث الجزء الأول صفحة 51. السبب الأول ما ذهب إليه السيد الخوئي من عدم معرفة مؤلف الكتاب وعدم تشخيص مصداقه، والسبب الثاني أن المؤلف من المتأخرين ولا تقبل شهادة المتأخرين لغير من يقرب عصرهم. هذا تمام الكلام في عرض الأقوال في المسألة. والتحقيق يستدعي إيراد النص الذي استندوا إليه في ذلك، وهو ما ورد في ديباجة المزار الكبير لابن المشهدي صفحة 27. قال مؤلف المزار الكبير، ما لفظه؟ طبعا هذه العبارة فيها اختلاف في النقل، على إثر الاختلاف تختلف الأقوال. لاحظ العبارة. أما بعد، فإني قد جمعت في كتابي هذا من فنون الزيارات للمشاهد المشرفات وما ورد في الترغيب في المساجد المباركات والأدعية المختارات وغيرها من السجعات، متخليها وياها لأن كلها بتجي آت، والأدعية المختارات وما يدعى به عقيب الصلوات وما يناجى به القديم تعالى من لذيذ الدعوات في الخلوات، وما يلجأ إليه من الأدعية عند المهمات. الشاهد هو هذا، هذا نصف سطر، وهذا النصف سطر في اختلاف. لاحظ الآن النقل الأول الذي اعتمده المحقق الطهراني وصاحب المستدرك: مما اتصلت به من ثقات الرواة إلى السادات، يعني بإثبات لفظة من، هذا النقل الأول: مما اتصلت به من ثقات الرواة إلى السادات. هذا ما ورد في النسخة المحققة والمطبوعة صفحة 27. الذي نقله السيد الأبطحي والسيد الخوئي والشيخ الداوري بحذف لفظ من، والغريب أن الشيخ الداوري نقل العبارة عن صاحب المستدرك مع أن صاحب المستدرك أثبت لفظة من. لاحظ كيف تصير العبارة إذا حذفنا من، التاء بدل ما تصير تاء الفاعل تصير تاء التأنيث، تصير هكذا. أنا أولا أقرأ المقطع الأول، يعني الرواية الأولى ثم الرواية الثانية. الرواية الأولى مع إثبات من: مما اتصلت به من ثقات الرواة إلى السادات. النقل الثاني: مما اتصلت به، تحذف من، مما اتصلت به ثقات الرواة إلى السادات. واضح إن شاء الله. مما اتصلت به ثقات الرواة من السادات، لا معنى أن تقول مما اتصلت به ثقات الرواة من السادات. إذا تحذف من، تاء الفاعل ضمير المتكلم يصير ماذا؟ تصير تاء التأنيث. الآن لاحظ النقل الأول ينسجم مع النقل مع القول الأول، والنقل الثاني ينسجم مع القول الثاني. يلا لاحظ معي، القول الأول ما هو؟ استفادة التوثيق خصوص المشايخ المباشرين، وهو قول المحقق الطهراني والمحدث النوري أستاذة. هذا من أن نستفيد إذا أثبتنا من. لاحظ العبارة: مما اتصلت به، المؤلف يقول مما اتصلت به من ثقات الرواة إلى السادات. المؤلف يتصل بمن؟ بالمشايخ المباشرين، لا يتصل بالمشايخ غير المباشرين، المشايخ مع الواسطة. فتكون العبارة واضحة في أن المراد بالثقات هم خصوص من اتصل بهم. ومن الذين اتصل بهم؟ خصوص المشايخ المباشرين. لاحظ العبارة: مما اتصلت به، اتصل بمن؟ من ثقات الرواة إلى السادات. يعني أنا اتصلت بثقات الرواة إلى أن يصل السند إلى السادات. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في بيان القول الأول ومدركة، وأما القول الثاني ومدركة. لاحظ العبارة: بحذف من، قول الثاني استفادة التوثيق جميع الرواة من مشايخ مباشرين وغير مباشرين. مما اتصلت به ثقات الرواة إلى السادات، يعني الروايات التي أرويها يوجد فيها اتصال اتصل الثقات الرواة إلى السادات، يعني إلى الأئمة عليهم السلام، يعني ثقات الرواة متواصلين إلى أن نصل إلى السادات، إلى أن نصل إلى المعصومين 14. واضح إن شاء الله. إذن بناء على إثبات من تكون النتيجة توثيق خصوص المشايخ المباشرين، بناء على حذف من فإنه ماذا يستفاد؟ توثيق جميع الرواة من مباشرين وغير مباشرين. قد يقال إنه حتى مع حذف من يستفاد توثيق جميع المشايخ من مباشرين وغير مباشرين. لماذا؟ لأن المؤلف جعل الغاية لهؤلاء الرواة الثقات، جعل الغاية السادات بقوله مما اتصلت به من ثقات الرواة إلى السادات، يعني يريد أن يقول هكذا: ثقات الرواة متواصلين إلى غايتي، ثقات الرواة متواصلين إلى السادات. واضح ولا؟ فهنا لفظة من لا تضر، لأن غاية الرواة الثقات هم السادات. وفيه إننا لا نسلم أن غاية الرواة الثقات هم السادات، بل الثقات الرواة غاية للاتصال. يعني هو قال أنا اتصلت بثقات الرواة، واضح ولا؟ يعني المؤلف أراد أن يقول إن ثقات الرواة الذين اتصلت بهم هم الذين أوصلوا لي هذه الروايات إلى السادات. إذن لاحظ معي العبارة بشكل جيد: مما اتصلت به من ثقات الرواة إلى السادات، يعني إلى أن أصل إلى السادات. ليس المراد إن ثقات الرواة قد تواصلوا إلى أن أصل إلى السادات، لا، هو يريد أن يقول أنا اتصلت بثقات الرواة ومن ثقات الرواة وصلت إلى السادات، يعني أنا اتصلت مباشرة بثقات الرواة، ثم اتصل السند من بعد ثقات الرواة إلى أن وصلت إلى السادات. فإذا العبارة بإثبات من لا يستفاد منها توثيق الجميع، توثيق جميع الرواة الواردين. واضح الكلام لو الجماعة معي في عالم آخر وياي؟ لو اليوم بعد بداية الأسبوع متعب، ها يوم السبت، ها يقول الشيخ الأنصاري أنا يوم الأربعاء عالم ويوم السبت جاهل، لأن يوم الأربعاء نهاية الأسبوع الذهن ساخن بالمطالب العلمية، يوم السبت بعد تعطيل خميس وجمعة. ومما يؤكد الآن نأتي بشواهد على أن المراد خصوص المشايخ المباشرين دون جميع الرواة، مما يؤكد ذلك أن كتاب المزار الكبير فيه الكثير من الضعفاء والمجاهيل، فقد وقع في أسانيد روايات كتاب المزار الكبير من لا يحتمل أن يشهد المؤلف بوثاقته، مثل الشعبي، واضح الضعف، وعبد الرحمن بن كثير الهاشمي، وعلي بن حسان، ومحمد بن عبد الله بن مهران، يمكن مراجعة كتاب المزار الكبير صفحة 126 341 348 358. وكذلك وقع فيه الكثير من المجهولين والمهملين. ما الفرق بين المجهول والمهمل؟ المجهول من ذكر اسمه ونص على مجهوليته، والمهمل هو الذي أصلا لم يذكر في الرجال، يعني اسمه ما ورد في كتب الرجال، هذا مهمل. أما المجهول يذكر اسمه لكن ينص على أنه مجهول. وقع في هذا الكتاب الكثير من المجاهيل والمهملين الذين لا نحتمل أن مؤلف الكتاب لم يطلع على حالهم.
يثبت أنه المن ما موجود.
نعم.
لا يثبت أنه المن ما موجود.
لماذا يثبت أن المن ما موجودة؟
إنه الأشخاص اللي مذاكرهم بدون وثاقة ومجهولين.
إيه يعني هذا يثبت أن من موجودة. إذا قال مما اتصلت به من ثقات الرواة، يعني يوثق خصوص مشايخ المباشرين ولا يوثق غير المباشرين، فهذه الأسماء غير مباشرة، هذه الأسماء مو مشايخة. الضعاف والمجهولين والمهملين ليسوا مشايخ له.
لا، بس هو
من
يجيب المن، يعني
أية إذا أجبنا المن يصير هو يوثق خصوص مشايخ المباشرين ولا يوثق الجميع. يقول أنا الذين اتصلت به من مشايخي الثقات، يعني مشايخ المباشرين، أما غير المباشرين لم ينص على أنهم ثقات. أما مع حذف من مما اتصلت به ثقات الرواة، يعني كلهم مباشرين وغير مباشرين كلهم ثقات، إذن هذه القرائن تنسجم مع إثبات من ولا تنسجم مع حذف من. بعد من القرائن، إذا تراجع الكتاب تجد فيه الكثير من الأسانيد المقطوعة والمرسلة. تراجع المزار الكبير صفحة 40 41 83 118 194 200. طبعا هذا النقد قد يقال انه ناظر في شهادته الى خصوص الروايات المسندة، وشهادة ما تشمل الروايات المرسلة والمقطوعة.
شكرا. بذكر انه في كثير مجهولين ومهملين، ومع هذا نحن نريد نثبت بالعبارة أنهم
موثقين، سواء كانوا مهملين أو مشهودين،
وليس العكس، ولا
بتصير في دور. بارك الله فيك. نحن من العبارة نريد نوثقهم. واضح ولا؟ طبعا. ولكن هو هذا الكلام، إذا كان هناك أشخاص مسلموا الضعف أو مسلموا المجهولية، مسلموا الإهمال، هذا التسليم بمجهوليتهم أو إهمالهم أو ضعفهم لا ينسجم مع شمول العبارة لهم، خصوصا أن المؤلف من المشاهير والمعارف والأساطير، فنقول من البعيد أنه مع علمه بمجهوليتهم قد روى عنهم ولم يطلع على حالهم. نعم، أحسن. طبعا بالنسبة إلى كلام السيد الخوي رحمه الله، وذكر أمرين. الأمر الأول أن المشايخ غير معلوفين غير معلومين، يعني مؤلف الكتاب غير معلوم، وقد اتضح عدم تمامية ذلك، وأنه معلوم ومعروف من خلال جمع القرائن الموجبة للإطمئنان، اتضح أن المؤلف هو محمد بن جعفر الحائري من المشهدي. النقطة الثانية أيضا قابل المناقشة، قال هو من المتأخرين ولا تقبل شهادة المتأخرين إلا في من قارب عصرهم، وقد اتضح أنه صحيح من المتأخرين، لكن ممن اختصوا بمن روى عن الشيخ الطوسي رضوان الله عليه، لو هذا ابن شاذان القمي، ابن جبرائيل القمي، كانوا من القريبين من عصر الحسن ابن الشيخ الطوسي، وبالتالي تقبل شهادتهم لأنهم كانوا من كان لصيقا بابن جبرائيل القمي، شاذان ابن جبرائيل القمي. لذلك نقول مقتضى التحقيق والصحيح هو الذهاب إلى القول الثالث وفاقا للسيد الخوئي وخلافا لمبناه وخلافا لدليله، يعني نوافق المبنى لكن الأساس الذي بنى عليه غير تام بالنسبة إلينا. فالصحيح أنه لا يمكن توثيق خصوص المشايخ المباشرين فضلا عن جميع من ورد من مشايخ في كتاب المزار الكبير، لا لعدم تشخيص مؤلف الكتاب كما عليه السيد الخوئي، ولا لعدم اعتبار توثيقه لكونه من المتأخرين كما ادعى السيد الخوئي رحمه الله، بل لأمر عام قد تطرقنا إليه فيما سبق، وهو أن مثل هذه الشهادات في مقدمات الكتب إنما جيء بها لبيان اعتبار الكتاب، فالمؤلف حينما كتب الديباجة كان في مقام بيان اعتبار كتابه بشكل عام ومجمل، ولم يكن بصدد التوثيق بشكل مفصل بحيث يقول إن كل رجل رجلين وإن كل فرد فردين من الأفراد الواردين في الكتاب أنا أوثقهم، هو ليس في مقام التوثيق والتضعيف الرجالي، وإنما هو في مقام بيان اعتبار الكتاب، كما لو كتبت الآن كتابا وقلت هذا الكتاب ذكرت فيه روايات من الكتب المعتبرة والمشهورة والموثقة التي رواها الثقات والعلماء الأعلام وأركان الإسلام، فهل هذا يستفاد منه أن كل رجل رجل ورد في كتابك هو من أركان الإسلام ومن الثقات الأعلام؟ لا، أنت في مقام بيان اعتبار الكتاب الذي يعني أنت نقلت من كتاب الكافي للكليني والفقيه للصدوق من الكتب الأربعة من الكتب المعول عليها، هذا لا يعني كونها كتب معول عليها يعني أن كل رواية يعول عليها، أنت تتكلم بشكل عام بشكل مجمل بنحو إجمالي، هذه كتب معتبرة، وبالتالي لا يهم أن نضيف من أو نحذف من، وإن كان مقتضى العبارة أن إضافة من يفيد توثيق خصوص المشايخ المباشرين وحذف من يقتضي ماذا؟ يقتضي توثيق جميع المشايخ من مباشرين وغير مباشرين، وكما أنه من الواضح أن هذه القرائن الرواية عن المجاهير والضعفاء والمهملين وجود المراسيل وجود الروايات المقطوعة تشكل قرائن على أن المراد توثيق خصوص المشايخ المباشرين دون مطلق الرجال. نعم.
الكتاب بيتحدث عن مستحبة التسامح الإسلامية كي
يقال إنه
التسامح
يعني قد يقال هكذا أنه كما في قد يقال من هذه القرآن أنه كان ديدن الطائفة أنه يحصل تدقيق في الأسانيد بالنسبة إلى الروايات الإلزامية، وأما الروايات في الأحكام غير الإلزامية كبيان المستحبات والمكروهات فعادة فقهانا وسيرتهم يبنون على التسامح في أدلة السنن ولا يدقق فيها كثيرا. وكتاب المزار الكبير وكامل الزيارات إنما ورد في ماذا؟ في السنن والمستحبات والزيارات. هذا تمام الكلام في النقطة الثالثة. النقطة الرابعة والأخيرة من كتاب المزار الكبير، وبختمها نختم الكلام في بيان الكتب التي ذكرت في التوثيقات العامة. النقطة الرابعة في ذكر مشايخ المؤلف في كتاب المزار الكبير يأتي عليها الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.